الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 13 بعد 600 من صحيح الإمام البخاري، وهو الدرس 4 من كتاب المساقاة. ويرجع المصنف رحمه الله تعالى إلى الكلام فيما يتعلق بإحياء الموات، وهكذا ما في بابه من اتخاذ الحمى ونحوه. قال: باب لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث احتج به بعضهم على هذا المعنى، وأن الحمى خاص بالله وخاص برسوله صلى الله عليه وسلم، بمعنى لو كان للمسلمين أمير الآن لا يجوز له أن يحمي الأرض لدوابهم ومصالحهم إلا ما كان قد حماه النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني أن الحمى يختص بكل من قام مقام النبي صلى الله عليه وسلم من الأمراء وغيرهم، وهذا هو الأقرب والظاهر، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمى للمسلمين. قال: أبو السند المتصل حدثنا يحيى بن بكير يحيى بن عبد الله قال: حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أحد الفقهاء السبعة عن ابن عباس رضي الله عنهما أحد العبادلة أن صعب بن جثامة الذي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم رجل حمار وحش، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حمى إلا لله ولرسوله. وقال: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع، وأن عمر حمى الشرف والربدة. قال: أصل الحمى عند العرب أن الرئيس منهم كان إذا نزل منزلا مخصبا استحوى كلبا على مكان عال، فإلى حيث انتهى صوته حماه من كل جانب، فلا يرعى فيه غيره ويرعى هو مع غيره في مسواه. والحمى هو المكان المحمي، وهو خلاف المباح، ومعناه أن يمنع من الإحياء من ذلك الموات ليتوفر فيه الكلأ، فترعاهم مواشي مخصوصة ويمنع غيرها. والأرجح عند الشافعية أن الحمى يختص بالخليفة، ومنهم من ألحق به ولاة الأقاليم، ومحل الجواز مطلقا ألا يضر بكافة المسلمين. واستدل به الطحاوي لمذهبه في اشتراط إذن الإمام في إحياء الموات، وتعقب بالفرق بينهما، فإن الحمى أخص من الإحياء والله أعلم. الحمى قد يقيد بزمن، بينما إحياء الموات يصير ملكا له، يجوز له أن يبيعه ويشتريه ونحو ذلك. قوله: فالحمى المنهي ما يحمى من الموات الكثير العشب لنفسه خاصة كفعل الجاهلية، والإحياء المباح ما لم ينفع المسلمين فيه الشاملة فافترقا. وإنما تعد أرض الحمى مواتا لكونها لم يتقدم فيها ملك لأحد، لكنها تشبه العامر لما فيها من المنفعة العامة. قوله: وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع، القائل هو ابن شهاب، وهو موصول بالإسناد المذكور إليه، وهو مرسل أو معضل، وهكذا أخرجه أبو داود من طريق ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب، فذكر الموصول والمرسل جميعا. قال: والنقيع بالنون المفتوحة، وحكى الخطابي أن بعضهم صحفه فقال بالموحدة، وهو على 20 فرسخا من المدينة، وقدره ميل في 8 أميال. وأصل النقيع كل موضع يستنقع فيه الماء. وفي الحديث ذكر النقيع الخضمات، وهو الموضع الذي جمع فيه أسعد بن زرارة بالمدينة. والمشهور أنه غير النقيع الذي فيه الحمى. وحكى ابن الجوزي أن بعضهم قال إنهما واحد، قال: والأول أصح. قوله: أن عمر حمى الشرف والربذة، هو معطوف على الأول، وهو من بلاغ الزهري أيضا، وقد ثبت وقوع الحمى من عمر كما سيأتي في أواخر الجهاد من طريق أسلم، أن عمر استعمل مولى له على الحمى والشرف بفتح المعجمة والراء بعدها فاء في المشهور. وذكر عياض أنه عند البخاري فتح المهملة وكسر الراء، قال: وفي الموطأ ابن وهب فتح المعجمة والراء، وكذا رواه بعض رواة البخاري وأصلحه وهو الصواب. قال: باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار. بمعنى أن هذا أمر مباح لكل من مر عليه، ليس مختصا بأحد. وقد تقدم معنا أن الماء قد يختص بصاحبه إذا كان هو من حفر البئر أو حمله في إنائه إلا في حال الضرورة، وأما مياه الأنهار والأمطار فهي للجميع. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لرجل أجر ولرجل ستر، يعني تربية الخيل لرجل أجر، سيأتي تفسيره، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر، وهكذا الناس في كثير من شؤونهم، فيلحق بها باب السيارات، وكذلك ما في بابها من الدواب. من اتخذها للجهاد في سبيل الله فهي أجر في جميع أوقاتها، ومن اتخذها لنفعه ومصلحته الشرعية فهي ستر لا حرج عليه في ذلك، ومن اتخذها للرياء والعجب والتطاول على الناس فهي مذمومة. قال: فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة، يعني كما يفعلون أو يفعل الكثير من البادية، يأخذ بقرته أو حماره أو فرسه ويخرجه إلى أرضه ويجعل لها حبلا طويلا بحيث ترعى وتشرب ولا تذهب، فما أصابت في طيالها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنه انقطع طيالها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، يعني كل ما يكون منها حسنات. ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي كان له ذلك حسنات له، فهي لذلك أجر. انظر إلى فضل الله الواسع، فضل الله العظيم، لتعلم أن ما كان لله فثوابه واسع. ومن ذلك طالب العلم، طالب العلم إذا كانت نيته خالصة لوجه الله كم له من الأجور، يؤجر في نومه، في خطاه، في قراءته، في درسه، في ذهابه، في إيابه، في جميع شأنه، في سفره دعوة، في سفره لزيارة رحمه، وهكذا. فما أبرك من طلب العلم إذا كان هذا في حق خيل يربط في سبيل الله، كيف بطالب علم رابط في سبيل الله، مرابط لانتظار الصلوات، مرابط لانتظار الدروس والحلقات، مرابط للتعريف والتصنيف، مرابط للدعوة إلى الله عز وجل. والله لربما إذا احتسب الإنسان أن ليله ونهاره كله حسنات، كله حسنات، حتى في رجوعه إلى أهله وبيتوته، ينام وهو يفكر في قيام الليل والقيام لصلاة الفجر فيؤجر على ذلك. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ثم لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك ستر، يعني مباحة أن يكون لك عدة أفرس وسيارات وإبل وحمير وغنم، مباح. ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام، يعني لمضرتهم وأذيتهم، فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر، جمع حمار، فقال: ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذه الآية فيها الاستدلال بالعموم، فإنه يدخل تحتها كل خير ويدخل تحتها كل شر. قال أبو السند المتصل: حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك الشاهد من الحديث، انظر إلى فقه البخاري، الشاهد من الحديث: ولو أنها مرت بنهر فشربت منه. والنهر ملك عام، أي أنه لم يأمر صاحبها بالضمان. قال: حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس قال: حدثنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة. سيأتي أن تعريف ثلاث سنوات لم يثبت. فإن جاء صاحبها وإلا فشانك بها، قال: فظلت الغنم، قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. بهذا استدل العلماء على أنه لو ذبحها في يومه وأكلها ليس عليه ضمان، ما يلزمه التعريف، لأن الذئب إذا لقيها وأكلها ما عليه شيء، ذهبت. قال: فضالة الإبل، قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها. سقاؤها أي أنها تتحمل العطش أياما، وحذاؤها تمشي ما تخاف، وربما ترهب منها بعض الوحوش. ترد الماء، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. الحق يا أخوة أننا ما من يوم إلا ونزداد محبة لصحيح البخاري لهذا الفقه العجيب. أتى إلى حديث اللقطة واستفاد منه من قوله: معها سقاؤها، أي أنها لها أن تشرب من الأنهار وغير ذلك من المياه، ولا حرج في ذلك. قال رحمه الله: باب بيع الحطب والكلى. وهذا يدل على أنه يجوز له أن يتملك الحطب ويتملك العشب. فحديث الناس شركاء في ثلاث ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه إلا فيما كان من المباحات أو فيما كان من الضروريات، وإلا فالأصل أن الإنسان يتملك الكلى ويتملك النار ويتملك الماء، لكن لو وجد مضطرا ما جاز له أن يمنعه فضل الماء. أما إذا كان الماء لا يكفي إلا هو لا يجب عليه، أما إذا كان عنده فضل ماء فيأثم. وهكذا النار، الذين يبرؤون يمنعون الماعون، هذه الأمور من الماعون. قال أبو السند المتصل: حدثنا معلى بن أسد، له أخ، ما اسمه أخيه؟ بهز بن أسد. قال: حدثنا وهيب وابن خالد عن هشام. متى عهدكم بهشام بن عروة؟ من يأتي به؟ متى عهدك به يا عنتر؟ متى عهدك به يا موسى؟ الله المستعان، يعني ولا واحد يذكر متى عهدنا به. عندك يا إبراهيم في درس فتح الوهاب: أما طعن المعتزلة ومن إليهم في حديث عائشة في سحر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه تفرد به هشام، ورد هذا بأن هشام إمام تفرده لا يضر الحديث ثابت. قال أحدهم لأبي هريرة رضي الله عنه: يا أبا هريرة، كيف حفظت هذا العلم؟ قال: بماذا قرأ الإمام في المغرب البارحة؟ قال: لا أذكر. قال: لكني أذكر. فالعلم ينال بذكر الفوائد السابقة، أما إذا كانت الفائدة تمرون عليها وتضيع متى ستحصل العلم؟ الدروس العامة يعني مقربة للفوائد التي ربما الطالب ما يتحصل عليها إلا بعد سنين، لكن الدروس العامة تقرب، تارة ترجمة، تارة فائدة، تارة رد. ولذلك يشدد المدرسون على حضور الدروس العامة في جميع مراكز أهل السنة إلا لمعذور. عن أبيه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم أحبلا فيأخذ حزمة من حطب فيبيع فيكف الله به وجهه خير من أن يسأل الناس أعطي أو منع. فيه فضيلة عمل اليد، وفيه أن من احتطب ملك ما حطبه وجاز له بيعه، وفيه ذم المسألة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الفقر لما يؤدي إليه من الحاجة إلى الناس، وفيه أن الناس يعطون ويمنعون، والأصل أن الإنسان يبخل بماله إلا ما رحم الله. ولذلك قال الله عز وجل: ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. وقد ألف شيخنا مقبل رحمه الله كتاب ذم المسألة تحذيرا من هذه البلية والرزية السيئة التي ضررها في الدنيا والآخرة. قال: وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهر خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. وبالسند المتصل حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام. هشام من؟ هشام بن يوسف الصنعاني. أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي عن أبي حسين بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب. هذا ماذا يسمى؟ ماذا يسمى هذا؟ مسلسل ومعنعن، مسلسل بآل البيت. هذا صحيح بخلاف مسلسلات الرافضة. حدثني أبي عن جدي، وهاتي أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيادة في دين الله عز وجل. وبالسند المتصل حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام قرأناه قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم يوم بدر. والشارف الناقة الكبيرة، وفيه نعمة الله على هذه الأمة إذا باح لها المغانم، وفيه ممتن الله على المؤمنين يوم بدر. قال: وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا أخرى، نفله أو أعطاه من نصيبه لأنه بحاجة إلى ذلك. فأنختهما يوما عند باب رجل من الأنصار حتى يقع لهما الراحة ويأمن من شرودهما، وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرا لأبيعه، جواز البيع والشراء في الإذخر، وهو نوع من الحطب والكلأ الذي يكون عاما بين الناس، فإذا تملكه صار ملكا له. ما يأتي واحد يأخذ الحزمة من فوق الجمل ويقول الناس شركاء في ثلاث، لا يوافق على هذا. ومعي صائغ من بني قينقاع فأستعين به على وليمة فاطمة، فيه جواز المعاملة مع اليهود بما لا ضرر وبما لا فتنة في الدين. لكن يا أخوة، تعجب من أصحاب التطبيع مع إسرائيل، يعني إذا ذهبوا للتطبيع مع إسرائيل يستدلون بمعاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مخالفا لهم في عقيدتهم، في لبسهم، في بيعهم وشرائهم وجميع شأنهم، إلا ما أباحه الإسلام. أما الآن هؤلاء يطبع مع إسرائيل ويبكر يتشبه به، واليهودي هو الرابح والمسلم هو الخاسر. فنعوذ بالله من الفتن، والله ما للإسلام بعد الله عز وجل إلا أهل السنة والجماعة الذين يهتمون بالعقيدة وصفاء المنهج، وإلا من الناس مساكين. وفيه الوليمة لمن تزوج. قال: وحمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت معه قينة، أي قبل تحريم الخمر، فقالت: ألا يا حمزة للشرف النوائي. حمزة ترخيم، حمزة كأنها تقول للشرف أو للشرف، إذا كنت تريد الشرف فهذه الأبعرة بجانب بيتك. فثار إليهما حمزة بالسيف فجب أسلمتهما، يعني بدون ذبح، عقرهما وبقر خواصرهما، ثم أخذ في أكبادهما. قلت لابن شهاب: ومن السنام؟ قال: قد جب أسلمتهما فذهب بها. قال ابن شهاب: قال علي رضي الله عنه: فنظرت إلى منظر أفضحني، يعني رأس المال ذهب وهو مستشرف للعمل من أجل أن يستعجل بوليمة فاطمة، والخاطب والعاقد يكون في حالة قلق، إلا ما رحم ربي، يريد أن يستعجل إلى أهله وزوجه. وأيضا لو كانت ليست له رأى هذا المنظر وقد مثل بهاتين الشارفين لكان المنظر فظيعا. فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة، كان مولاه وجالسه كثيرا، فأخبرته الخبر فيه الشكوى. فخرج ومعه زيد، فانطلقت معه، فدخل على حمزة فتغيظ عليه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ وغضب على حمزة، لكن حمزة في ذلك الوقت ثمل سكران. فرفع حمزة بصره وقال: هل أنتم إلا عبيد لآبائي؟ وهذا من مفاسد الخمر، انظر كيف تفعل بصاحبها. وإلا فحمزة من خيرة الصحابة وفاضلهم، ويعرف للنبي صلى الله عليه وسلم منزلته وقدره، لكن هو في حالة قد رفع عنه فيها القلم. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر حتى خرج عنهم، وذلك قبل تحريم الخمر. فالإنسان يكون على حذر، ما تأتي عند مجنون وتقوم تخاطبه على أنه عاقل، ولا تأتي عند سكران، خلوا حتى يرتفع عنه الثمل وأدبه. مرة من المرات ما شاء من عندي مجنون، ما أدري إيش قال لي من كلمة، وأنا رددت عليه، سبني فسببته، وإذا به يأخذ الحجرة بعد الحجرة ويناولني وأنا صغير السن، فوالله ما سلمت إلا بالسلامة من الله. لكن توبة مرة ثانية أن أخاصم مجنونا، نعوذ بالله من شرهم. مرة كنت راجع من كشر على مسافة 2 كيلو أو نحو ذلك من البيت، ولقيت مجنون في أسفل الجبل، أهرب من فوق يلحقني، أنزل يلحقني، والناس كانوا قليل، الآن الناس متوافرون والطرق مليئة بالناس، والله ما دخلت البلاد ورأيت من يسلمني منه إلا بعد أن بلغت الروح الحلقوم، أنا خايف العصا في يده، أهرب منه فوق يلحقني، أهرب تحت يلحقني، والله المستعان. قالوا مرة مجنون نص خمدة، كان إذا لقي واحد يضربه ويقول له: أنا أحمر عين. ومرة من المرات لقي مجنون خمدة كاملة، قال له: أنا أحمر عين. قال: وأنا أحمر كله، يعني ضربه ضربة كان بعدها لا يتعدى على أحد، قال: أحمر عين، لقي أحمر كله. فنسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله العافية. فالشاهد يا أخوة أن هذه الأحاديث التي يستنبطها البخاري لا سيما في هذا الباب تدل على فقهه العظيم، فقهه العجيب. والله المستعان، والحمد لله.